emotion. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية فيها هذه المنة العظيمة في تثبيت الله لمن آمنوا بعد منته عليهم بأن هداهم للإيمان، فإن من هدي للإيمان نالته هذه المنة الإلهية العظمى التي لا أعظم منها من منة، فإن أعظم المنن وأجلها أن جعلنا الله عز وجل من عباده المؤمنين ومن عباده الموحدين. ومن هذه النعم أن يثبت الله من آمن على إيمانه حتى يموت، فتكون له الخاتمة الحسنة، خاتمة أهل السعادة، بخلاف من لم يثبتهم الله فماتوا على خاتمة أهل الشقاوة، تلكم الخاتمة السيئة. وهذه الآية استدل بها، أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي رواه أهل السنن الإمام أحمد وغيره في أوسع أحاديث عذاب القبر ونعيمه، فإنه لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا مات جاءه ملكان فأقعده فيسألانه أربعة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ السؤال الرابع: وما علمك؟ وعند أبي داود: وما يدريك؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما علمك وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله فعرفته. هذا تثبيت الله للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي بالنسبة للأحياء في الدنيا، أما لهذا الذي مات فهو في أول منازل الآخرة. وتثبيت آخر أعظم منه، يثبت الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين الذين ختم الله لهم بخاتمة الإيمان يوم لقاه في العرصات عند السؤال وعند الوزن وعند ادلهام الأمور في الموقف العصيب. أهل الإيمان مثبتون بتثبيت الله له. وهذا الثبات أيها الإخوة لا يتحصل بالأماني ولا بمحض الرغبة، حتى تقوم مقوماته التي أعظمها ما ذكر الله فيه في وصف أهلها: يثبت الله الذين آمنوا، أن يكون من المؤمنين. والذين آمنوا في هذه الآية تشمل الذين أسلموا، لأن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في النص اشتمل على الثاني، فمن أسلم لله أي أذعن وأخلص له بالتوحيد وانقاد له بطاعته وتبرأ وخلص من الشرك ومن أهله هو ممن ثبتهم الله. والثبات لا يكون في أول الأمر حتى يستديم عليه ويموت عليه. وكلكم تقرؤون في صلواتكم سرا وجهرا: اهدنا الصراط المستقيم. أنتم مهديون، لكن ما معنى تكرار طلبكم هذا الأمر لتثبت على هذه الهداية وعلى هذا الإيمان، وألا تزل ولا تنحرف؟ والهلكة كثيرون، لكن النجاة قليلون. ولهذا أيها الإخوة، أعظم أسباب الثبات وأوعبها وأدومها هو هذا الإيمان، هو هذا الإسلام، ولا سيما في أركانه العظام ومبانيه الكبار يثبت عليها المؤمن، يجاهد نفسه ويحاسبها أن لا يفرط أو يتخاذل عنها، فإنه إن كان كذلك رجي له هذا المقام العظيم، مقام الثبات. ودون هذا الثبات أمور، فمنها الثبات على طاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا عمل العمل أثبته، ومعنى أثبته أي داوم عليه، وهذا الذي يحبه الله من عمل عبده، فإن الله لا يحب كثرة العمل كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، إنما العبرة بالثبات على العمل والاستمرار عليه ولو كان يسيرا. سل نفسك يا رعاك الله: ما العمل الذي استمرت عليه سواء من النوافل المتبعة للفرائض؟ لا تكن كهذا المنبت الذي يجول ويصول مع عواطفه، فهذا المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. أما المؤمن فإنه يثبت ولو كان على عمل يسير، وهذا وصف أمكم عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا عمل عملا أثبته أي أدام عليه، وبهذا الدوام يحب الله من عبده ذلك. لماذا؟ لأنه إذا انساق مع عاطفته فما أسرع ما يمل، والملل في العبادة مستكره. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عنه: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا فيه قاعدة الثواب والجزاء، أن الثواب والجزاء من جنس العمل. ومن أسباب الثبات أيها الإخوة الولوغ في هذا الدين برفق لا بشطط واندفاع غير منضبط، إنما بلين ورفق وبعلم وهدى. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والخوارج والغلاة دخلوا في الدين بشدة، فما أسرع ما مرقوا منه وخرجوا منه، كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم ثباتا على دينه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة أهل الإيمان وبخاتمة أهل السعادة، وينزلنا منازله العلى من الجنة، نحن وإياكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا إخوانا على سر متقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يسأل عن فضل وأهمية التركيز على حفظ القرآن خصوصا في هذه الأزمنة. حفظ القرآن مقصود لغيره إذا كان معه التفقه به والعمل به، وإذا كان لتلاوته وقراءته وقضاء الليل والنهار بالترنم به، فهذا في القرآن فضيلة، كما قاله عليه الصلاة والسلام لجملة من أصحابه رضي الله عنه، فقال لأبي موسى عبد الله بن قيس: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال: لو علمت ذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. لا أنه بهذا يرجو مدحة رسول الله أو يرائي بتحسين قراءته وتحبيره للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليدخل السرور على قلبه، وإدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطاعات. والقرآن إذا جعله الإنسان هجيره وأنسه ومفزعه في وقت القلق والاضطراب وانشغال الناس بالدنيا، كان ممن نال هذه الرتب في عنايته بكلام الله. وليس المقصود مجرد الحفظ، بل التلاوة والتدبر والوقوف على ما في القرآن من العبر، وأعظم ما فيه توحيد الله والحذر من الشرك به. يقرأ راجيا ثواب الله خاشيا سخطه، فإذا مر بمواضع الرحمة وقف عندها وبكى وسأل الله من فضله، وإذا مر بمواضع العذاب خشي أنه يقع عليه فاستعاذ بالله من ذلك كما كان في هديه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هذا السؤال: كيف يبدأ المسلم في طلب العلم وبماذا يبدأ؟ ذكرنا جملة منه في الدرس قبل ذلك في محاضرة المغرب، وأزيد بيانا أنه يبدأ بالمهمات، في أهم ما يحتاج إليه في دينه، في معرفة توحيد ربه، في الشهادتين بالذات، يعرف معناهما، يعرف أركانها، يتعرف على نواقضها وما ينافيها، ثم في الصلاة يعرف كيف يصلي في أوقاتها وشرائطها وأركانها وواجباتها، ثم يكمل في ذلك في مستحباتها في ذات الصلاة وفيما يتبعها من النوافل، ومثله في بقية أركان الإسلام. ثم يبدأ شيئا فشيئا. جاء مالك بن الحويرث وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابين لم يتزوجا، فلازماه عليه الصلاة والسلام 23 ليلة، فرأى رغبتهما في انقلابهما إلى أهليهما، فحثهما عليه الصلاة والسلام أن إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. هذا العمل بالعلم، ثم يزداد في هذا التحصيل بملازمة أهل العلم الثقات، يأخذ منهم ما تيسر. وهنا في هذا العلم يأتي انقطاع ويأتي الثابت المنبت الذي يريد العلم كل جملة واحدة، لا يتدرج فيه، لا يأخذ منه شيئا فشيئا، هذا منبت، لا علما يحصل ولا رتبة يقطعه، كالمنبت. أما الذي يأخذ العلم شيئا فشيئا بحسب ما يحتاجه على أهل العلم الثقات المعروفين به، فيأخذ منهم بقدر حاجته، هذا يحصل ويثبت مع تحصيله. وقد رأينا وسمعنا من أهل الشذوذ، ممن أوتوا ذكاء وفهوما، فمن أعظم أسباب انحرافهم وعدم ثباتهم وتتبعهم الشذوذ في الأقوال والانحراف في الطريق، هو أنهم لم يأخذوا العلم بأصوله ولا عن أهله المعتبرين. ومن ذلك أن يكون إمام هذا كتابه، ويعول ويعتمد على فهمه وذكائه وفطنته، فهذا ما أسرع ما يزل ولا يثبت. من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.